بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من المؤكد أن المنهج النصي هو من أهم المناهج التي اعتمدت عليها القضية المهدوية في الإثبات، ومعنى ذلك أن المنهج النصي الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله في أحاديثه الشريفة حقيقة يعني هو من الأحاديث أو من الروايات المكثفة في هذا المعنى، واهتمام النبي صلى الله عليه وآله في قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف حقيقة هي من أهم القضايا التي لا يمكن نكرانها. ودعوته صلى الله عليه وآله في بدايتها كانت هو للتعريف ببعثته الشريفة وبرسالته المقدسة، وهذا يعني أن إثبات الدعوة لا يمكن أن يتم إلا من خلال استمرارية هذا المعنى. يعني ما هو الضمان لدعوته؟ لا بد أن يجعل هناك ضمان. يعني حينما نريد أن نستمع إلى بعض الخطبة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله في أول الإعلان، في أول إعلان رسمي أعلنه صلى الله عليه وآله أمام بني هاشم، وهم لم يستقبلوا ذلك ولم يستوعبوه. وعلى حساباتنا، على أساس حساباتنا المادية، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله ويحتاج إلى إثبات لدعوته والتصديق بدعوته، ثم بعد ذلك يطرح بعض القضايا التي لم يسمعها أحد، من جملة ذلك الوصايا وأمثال الوصايا. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وجه الخطاب ليس لبني هاشم، ليس للحاضر، إنما هو وجه الخطاب للمستقبل، للأجيال القادمة. ورسالته كانت هي يعني منطلقا لكل الرسالات التي تحمل الأمل وتحمل التأكيد على استمرارية هذه الدعوة، يعني الضمان، تقديم ضمانات لاستمرارية هذه الدعوة. بالتأكيد أن بني هاشم هم لم يستوعبوا هذا، كان هو كيف هو لم يثبت أو لم يؤكد أو لم تؤكد رسالته حتى أنه يؤكد على وصايته. يعني هو أكد على الرسالة النبوية الشريفة والبعثة النبوية، ثم قال أنه وصي علي بن أبي طالب في حديث طويل ومعروف أن وصي علي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك أكد مرة أخرى أن المهدي أيضا، المهدي منا. هم لم يعرفوا ما معنى المهدي وما معنى الوصايا وما معنى الإمامة، هي مفردات جديدة على أذهانهم. ولكنه هذا هو تكليفه صلى الله عليه وآله، أن يقدم بقوة وبدفعة واحدة رسالته. وبعض التفاصيل هي ليست تفاصيل، وإنما هي من الأركان الأساسية لدعوته المباركة، الوصايا والمهدوية. الوصايا تعني ما هي ضمانة الاستمرار من بعد رحيله المقدس. هل ستنتهي دعوته أم أنها لا، يعني لابد أن تكون هناك استمرارية لهذا المعنى. وما معنى المهدوية؟ بالتأكيد أن المهدوية التي يقصدها النبي صلى الله عليه وآله أن هناك دولة قادمة، دولة إلهية، وعد إلهي، الله سبحانه وتعالى سيجعل بالتالي الأمر بيد من آمن به وبيد المؤمنين، وسيرفع الظلم عن المحرومين، عن المستضعفين. كل ذلك أعطى ضمانات، وهذا خطاب هو ليس لمن حضر في مجلسه هذا، إنما هو ضمانات للمستقبل، ضمانات للمخاطب، للجيل الذي يقرأ بعد ذلك خطاب النبي صلى الله عليه وآله من أول لحظته، من أول ولادة البيان الرسمي الذي أعلن به دعوته. لذلك نجد أنه بدأ من هنا تحفيز الذاكرة أنه هناك مهدي وهناك موعود، وهناك لابد أن تكون الدولة لله تعالى مهما أن تكون، سواء كان قريش أيدت هذا الأمر أو لم تؤيده. الأمر إلى الله تعالى سيرجعه بعد ذلك في دولة عالمية مهدوية فيها المنقذ الموعود الذي هو أمل كل الأنبياء، أمل كل الشعوب المحرومة، أمل كل المستضعفين. هذه الخطابات هو لم يعني يوجهها بهذه الصيغ، ولكنها تقرأ بعد ذلك بهذه الصيغ.
نعم.
واهتمام النبي صلى الله عليه وآله يقرأ باهتمام، يعني باهتمام ليس اهتماما يعني هكذا
اعتباطيا
ومثلا ذوقيا أو عاطفيا لا سمح الله، إنما هو من أسس الدعوة، من أسس الرسالة. هذا الأمر بدأ النبي صلى الله عليه وآله يتدرج فيه ويبثه في أوساط المسلمين، بحيث أن ما من مسلم إلا ووعى حديث النبي صلى الله عليه وآله، بل ما من قضية اهتمت بأمر اهتم النبي صلى الله عليه وآله بها كما اهتم في القضية المهدوية، بحيث أنهم حينما أرادوا أن يحصوا الأحاديث المهدوية أو أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في أبوابها، بوّبوا القضية الإمام المهدي عليه السلام بأنها هي من أكبر الأحاديث أو من أهم الأحاديث، حتى من أهم يعني أكثر من أحاديث العبادات، الصلاة والصوم، الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها من العبادات، بينها بأحاديث والتزمها المسلمون. لكن هذه القضية هي قضية محورية مفصلية، قضية مستقبلية، تقرأها كل الأجيال. لذا نجد أن من أحصى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله أحصاها 6000 حديث، هذا شيء مهم. ومن الأهم من ذلك أن أهل السنة رووا من هذه 6000 4000 حديث، ومن الإمامية رووا 2000 حديث، فأيهما يهتم بالقضية المهدوية؟ يعني من يروي أكثر أم من هو يكون يعني رواياته هي أقل بقليل عما رواه أهل السنة؟ لكنه نجد أن الإمامية اهتمت بهذا، وسنأتي لماذا اهتمام الإمامية بقضية الإمام المهدي عليه السلام دون غيرهم. ثم تتابعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حقيقة متواترة رواها كل المسلمين، ما من مسلم ما من صحابي إلا وسمع عن النبي صلى الله عليه وآله هذا الخطاب. 6000 يعني كيف تتصور، على فرض أن 6000 صحابي سمع هذا الحديث
عن الرسول
والنبي صلى الله عليه وآله، لا يخص مسلما دون غيره أو صحابيا دون غيره بحديث، لا بد أنه في خطب، وكثير هي من خطب الملاحم، يصعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبر ويدلي بأحاديث، والمسلمون كلهم بعد الصلاة يستغل فترة ما بين الظهرين، يعني بين صلاة الظهر والعصر، فيلقي ما يكون هناك من الأهمية بمكان، بحيث أن المسلمين كلهم يعني طريقة النبي هكذا كان الإعلان، هو إما أن يكون عن طريق بين الصلاتين، يعني بين المغرب والعشاء،
أو بين الظهر والعصر،
أو أنه في حالات طارئة، طوارئ، هناك طوارئ يعلنها النبي صلى الله عليه وآله، فرضا في وقت الضحى يقول الصلاة جامعة، يستمع المسلمون لا للصلاة، وإنما يعلمون أن هناك بيان من قبل النبي صلى الله عليه وآله
صلى الله عليه وسلم.
هذا طبعا من الجانب، حتى نأتي إلى الجانب الإعلامي، سنأتي إن شاء الله. لعلنا إذا يعني أشرنا إلى الجانب الإعلامي. ثم بعد ذلك هذه الحادثة حقيقة أو هذه القضية رواها كل الصحابة، كل التابعين رووا هذه القضية، قضية الإمام المهدي عليه السلام، باعتبار أنها قضية متواترة وقضية تهتم حقيقة أو يعني تحتاج إلى الاهتمام كثيرا. ولذلك نجد أن التراث النبوي هو تراث حقيقة مهدوي، وما بعده تراث أحكام وتراث تفسير وإلى آخره، وآداب وسلوك.
القرآن الكريم يعتبر نص، فيه إشارات إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف، وبين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكلام الرباني المقدس ما يوضح به للأمة أن الإمام مذكور في هذا الكتاب القرآن الكريم.
بالتأكيد أن القرآن الكريم نص على هذه القضية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن دعم خضام النبي صلى الله عليه وسلم وبث فيه هذه الروح. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين وهكذا. وهذا الخطاب خطاب تصعيدي، يعني ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وهكذا. تجد أن الخطابات القرآنية خطابات ليس فيها يعني النصائح، يعني من باب نصيحة ومن باب أخلاق ومن باب أدب، لا، من باب فرض، يعني من باب إعلان إرادة إلهية. نريد، أراد الله تعالى، لا يريد أحدا غيره، نريد أن نمن، ونريد أن نمن بمعنى أردنا وحققنا ذلك، وسيكون المستقبل هو الذي ظرفه ظرف المستقبل، وإنما هو محقق هذا الأمر. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله دعمه القرآن الكريم، دعمته الآيات وكثير من الآيات. ولذا نجد أن وصي النبي يعني الإمامة من بعد النبي أيضا تبنت هذا المعنى. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان في هذا المعنى يبث أحاديث عن الإمام المهدي عليه السلام كثيرا وكثيرا، وباعتبار أنه هو يبدأ يعني يبدأ فصل الإمامة
مع أمير
تبدأ مرحلة الإمامة مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فلا بد أن يتبنى خاتمية الإمامة. من هو خاتم الإمامة وما هي صفاته وكيف يكون وهكذا. لذا نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اهتم بنص يعني نصوص علامات الظهور، نصوص الفتن، الملاحم وغيرها. وبدأت أيضا السيدة الزهراء عليه السلام كما يعني أشرنا بهذه الفترة البسيطة، لكنها هي أطلقت يعني هذه الخطابات الفاطمية التي هي كل المسلمين يعني مرحلة حساسة ومهمة حقيقة. مرحلة التبليغ الزهراء عليه السلام هي من أهم المراحل التي استقطبت اهتمام المسلمين، لأنها كانت مرحلة فاصلة، مرحلة صراع حقيقي، يعني صراع بين قيم، بين مفاهيم، بين مبادئ. الزهراء عليه السلام تريد أن تحقق هذا المعنى، أن تريد أن تشير إلى أيهما الحق، من هو صاحب الحق وما هي قضية الحق. لذلك جعلت قضية الإمام المهدي عليه السلام في وسط هذا المعترك السياسي، وأنذرت بأن هناك سيكون من أولادها الذي سيكون هو المهدي وصاحب الدولة والموعود وإلى آخره، ثم الإمام الحسن عليه السلام، ثم الإمام الحسين، ثم الإمام الباقر، وإمام إمام. ولكن تصاعدت هذه الوتيرة في أيام الإمام الصادق عليه السلام
سلام الله
عليه، باعتبار أن هناك انفتاح علمي وانفتاح حديثي، انفتاح نصي حقيقة. الإمام الصادق عليه السلام بدأ يضخ هذه الأحاديث، أحاديث الإمام المهدي عليه السلام خصوصا علامات الظهور، يبثها ويسترسل بها ويضخها إلى أصحابه. ثم بعد ذلك في عهد الإمام الكاظم عليه السلام أيضا تصاعدت هذه الوتيرة، لأنهم هم كانوا يقرؤون في شخصية الإمام الكاظم عليه السلام أنه هو المغير المصلح الذي سيملأها قسطا وعدلا. لذلك كان هناك تساؤلات، هل أنت المهدي؟ هل أنت القائم؟
كل إمام سمحت السيد يسأل هل أنت القائم أو
كل إمام، لكن التركيز على الإمام الكاظم عليه السلام كان أكثر. وهذا يبدو حقيقة أن الحالة الشيعية حالة قد مرت ب يعني مخاطر تحدي، حالة تحدي كانت هناك، حالة تحديات. ويظن الشيعة أن هذه هي نهاية الإمامة في عهد الإمام الكاظم عليه السلام،
نهاية المظالم ونهاية
لأنه اعتقال الإمام الكاظم
البيم والحيفة،
نعم، اعتقال الإمام الكاظم، مطاردة الشيعة، قتل يعني التضييق على المحدثين. هارون حقيقة وضع يعني قوانين للحد من هذه التحركات. لذلك يعني ظن الشيعة أن القضية قضية الإمامة ستنتهي وسيكون الإمام الإمام الكاظم هو آخر الأئمة، يعني هو لا أقول آخر الأئمة باعتبارهم يعتقدون بإمامة 12، ولكن سيكون هو على يده الدولة المهدوية، على يده الدولة الإلهية. لذلك كان يسأل الإمام الكاظم عليه السلام، كان يبث هذه التعليمات، علامات الظهور كان يهتم بها، ثم الإمام الرضا عليه السلام والإمام الجواد يعني اهتم اهتماما لقربه ولتمهيده لقضية يعني
الفترة الزمنية بدأت تحتل.
هناك تشابه بين إمام الجواد عليه السلام من حيث صغر السن وإمام أبو بكر، وبين إمامة الإمام المهدي عبد الله بن جبل. لذا نجد أن الإمام الجواد عليه السلام مهد كثيرا وبدأ يمهد، بدأ يمهد لمرحلة الإمام المهدي عليه السلام، ثم يأتي دور الإمام الهادي والإمام العسكري، يعني الإمامين العسكريين. الآن بدأت المرحلة الحقيقية، يعني المرحلة الفاصلة. ووجهوا هناك أحاديث كثيرة وضخ من الأحاديث لاستقبال هذا اليوم المهم، ويوم ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه. هذا من ناحية يعني
المنهج النصي. أحسنتم. سمحت السيد، هذا المنهج النصي يعتبر أيضا منهج إعلامي، كون أنه الرسول بهذه الوقفات على المنبر وهذا التصريح وهذا الرفض القرآني يعتبر منهجا إعلاميا، وهكذا باقي الأئمة سلام الله عليهم أجمعين بأن هذا منهج إعلامي وإعلاني أيضا بأن هناك مهدي ستكون على يديه دولة العدل الإلهي. اليوم أيضا أخذنا هذا المنهج الإعلامي سماحة السيد من منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأنا أيضا نعيش حالة التوجيه الإعلامي المهدوي في هذا اليوم وهذه الظروف التي تحيط بالأمة وبالعالم بصورة عامة.
نعم، حقيقة المنهج الإعلامي أيضا منهج مهم، والمنهج الإعلامي هو منهج يعني ذو حدين، منهج إعلامي إيجابي وهو ما تبناه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة إمام بعد إمام، يبلغون ويبينون صورة القضية المهدوية، حقيقة الإمام المهدي عليه السلام وصفاته إلى آخره، ومن أين يولد إلى آخر. والحد الآخر والحد السلبي، يعني حالة الدعاوى هذه أيضا هي تدخل في إطار الإعلام، لكن الإعلام المضاد. هناك دعوة سلبية مثل دعوة عمر بن عبد العزيز، أو ما الدعية على عمر بن عبد العزيز بأنه هو المهدي، ثم بعد ذلك محمد النفس الزكية في أيام المنصور العباسي، ثم بعد ذلك المهدي العباسي، وهكذا. وهذا هو إعلام مضاد، ولكن هذا الإعلام المضاد حقيقة أفاد القضية المهدوية كثيرا.
نعم، رب ضارة نافعة
بالتأكيد. يعني هم بلغوا من حيث لا يشعرون، يعني أفادوا القضية المهدوية من حيث لا يشعرون. حينما يعترف العباسيون، حينما يعترف العباسيون أن هناك قضية مهدوية يعني، وأن هناك شيء واقع محتوم ويمثله هذا، وهذا لا ينطبق عليه
ولا تنطبق عليه شروط،
لا تنطبق عليه شروط الإمامة، إذن القضية بما هي قضية ثابتة، لكن التطريق والتشخيص غير صحيح. لذلك هذا التصدير وهذا التسويق من قبل العباسيين أفاد القضية المهدوية كثيرا. وهكذا الدعوات حتى اليوم، الدعوات هذا إعلام مضاد لكنه إعلام نافع، يثير اهتمام الأمة، يثير اهتمام الوسط، وسط الناس كثيرا، يعني في أوساط الناس كثيرا. والحالة الإعلامية حقيقة اليوم تتصاعد، يعني بالتأكيد أن القضية المهدوية تعتمد حتى عند ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف على قسط إعلامي وافر.
نعم.
يعني نقول ذلك مثلا الصيحة، الصيحة هو حالة إعلامية تؤكد على ضرورة ظهور الإمام والالتحاق بالإمام عليه السلام. مثلا الحالات الكونية، مثلا في الروايات غروب شروق الشمس من المغرب،
نعم،
هذه حالة إعلامية. الهزة حالة إعلامية، الخسف في البيداء حالة إعلامية، حالات هي من علامات الظهور، نعم علامات ظهور ولكن حالات إعلامية. حتى حركات الخراساني واليماني والسفياني تدخل في الحالة الإعلامية، باعتبار أن اليماني حينما يتحرك من اليمن بالتأكيد هو تحركه لم يكن خفيا، وقلنا أنهم من هو اليماني وكيف يكون، هل هو رئيس دولة، هل هو معارض سياسي، هل هو
مصلح
فكري، يعني هو يعني حالة فكرية جديدة تطرح في اليمن مثلا على اليمنيين، لذلك أي تحرك سيكون هناك مثار تساؤل عند الجمهور، عند الشعب اليمني، وهذا أيضا تبليغ إعلامي في خراسان، في السفياني في الشام وهكذا، نجد أن هذه الحالات كلها حالات إعلامية. لكن اليوم أنا يعني لابد أن أشير إلى أن الحالة الإعلامية للأسف الشديد أحيانا تنتهك، يعني بقدر ما يعني هي مهمة ولابد من التأكيد عليها وتأسيس مبادئ إعلامية للقضية المهدوية، في بعض الأحيان تنتهك وتخترق من قبل بعض الفضائيات، من قبل بعض المواقع الإعلامية، وهذه بالتأكيد يعني لها حساباتها. ما حدث في على سبيل المثال يعني أنا يعني أضرب مثالا على الانتهاكات الإعلامية الصارخة حقيقة، ليس هذه الجمعة وإنما الجمعة
التي سبقتها،
التي سبقتها في خطبة الجمعة المباركة من الصحن الحسيني المبارك، أعلن خطيب الجمعة وسماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي حقيقة كانت خطبة مهمة ومرتبة ومركزة في القضية المهدوية وتربط القضية المهدوية في الواقع الحالي، وهذا هو يعني فن الخطاب، يعني فن الخطاب حينما يربط التاريخ أو الماضي بالحاضر ويوجه ويسوق القضية التاريخية على أساس أنها حاضر،
لذلك نجد على الواقع. نعم.
لذلك نجد أن ما يعني قدمه سماحة الشيخ الكربلائي هو الربط بين القضية المهدوية وبين ما نعيشه نحن اليوم. كيف نريد، وهذا خطابنا يعني دائما نقول، كيف نريد أن نثبت للإمام المهدي عليه السلام أن هناك أنصارا وأن هناك قطاعات من المرابطين لقضية الإمام المهدي عليه السلام؟ كيف يكتشف الإنسان، كيف تكتشف الأمة حقيقة ذلك، كيف يكتشف المجتمع إمكانيته بأنه هو فعلا لابد أن يكون مرتبطا بالإمام المهدي عليه السلام، لكنه يحتاج إلى امتحان، يحتاج إلى اختبار، يحتاج إلى حالة تمهيدية. يعني نحن نقول عندنا الإمكانيات، عندنا إمكانيات الاستعداد والظهور للظهور وإمكانيات النصرة للظهور، ولكنه كيف يكون ذلك لا ندري. لكن حينما جاءت هذه الأحداث، هذه أحداث، أحداث داعش، أحداث أفادت العراق رغم أن الضحايا كثيرة حقيقة والشهداء يعني يتساقطون، ولكنها هي بالتالي مهمة تقع على عاتق الشيعة. هذا أمر إلهي لا بد يعني أن نقبل به ونرضى ونسلم. لذلك بيّن سماحة الشيخ الكربلائي أنه كيف نربط هذا الواقع مع قضية الظهور. نحن الآن نريد أن نثبت الإمام المهدي عبد الله ورجل الشريف هذه الحالة، حالة النصر والتأييد والبيعة والعهد معه أن نبايعه، كيف يكون ذلك؟ لا بد أن يكون بحالة عملية تقدم من خلال الحرب على داعش، من خلال مشاركة في جبهات القتال، من خلال طرد هؤلاء هذا العدو. لذلك حينما بين سماحة الشيخ هذا المعنى فقال أن معركتنا مع داعش تطول حقيقة، تطول ولا بد من الاستعداد، ولا ندري كيف تطول ولماذا تطول. أنا أعلق أقول ممكن أن تطول، نعم نحن نتفائل أنه، قلت أن في نصف هذه في هذا العام ممكن أن يكون إن شاء الله طرد داعش، ولكن بشرطها وشروطها. ما هي الشروط؟ بشرط أن لا تكون هناك خيانات، بشرط أن يكون هناك إخلاص، بشرط أن لا تكون هناك توافقات دولية على إبقاء داعش بهذه الحيثية وبهذه الطريقة. فعلا. هناك هناك كثير من الخيانات، نقول بصراحة هناك كثير من الخيانات، هناك كثير من التواطؤ، هناك كثير من الفساد الإداري، الفساد الإداري، فساد الخدمات، فساد المالي، فساد في كل شيء. هذا بالتأكيد سيطيل من فترة داعش في بقائها.
فعلا.
أنا أقول إذا كانت الأمور تجري بطبيعتها، نعم داعش لا تبقى وتنهزم.
تنهزم. نعم.
وثقوا وصدقوني، لو أن هناك مسؤولين كلهم يتفقون على هدف واحد وعلى رؤية واحدة وعلى قلب واحد لما بقي داعش يوما واحدا.
أحسنت.
لأن داعش عصابات مطرودة من بلدانها ليس لها قيمة من شذاذ الأقطار، من السجناء، من أصحاب السوابق، من يعني على كل حال لا أريد بعد أفصل، يعني أنا أحترم مشاعر الأخوة المشاهدين، أحترم هذا البرنامج، لا أريد أن أفصل من هم داعش،
لكن أصبحوا بوضوح للعالم.
نعم نعم،
والكل عارف
من بقايا البعثيين أيضا وإلى آخره. فلذلك نجد أن الخطبة في تلك الجمعة بيّنت هذا المعنى، هذا الترابط. أعتقد أنه هناك نصوص يعني حقيقة أشير إليها حتى أربط أنه كيف يستخدم الإعلام المضاد هذه المقاطع وهذه الخطب ليوجهها وليحولها لصالحه.
نعم نعم، وبالتالي بعض البسطاء يأخذ بها وتنطلي نعم. عليهم
هناك يحدث لغط ويحدث كذا يتساءل إلى آخر. يقول في خطبة طويلة، يقول فدولة الإمام عليه السلام دولة تتطلب القتال. إذا كنتم تنتظرون دولة الإمام، هذه خطبة الجمعة
التي سبقت. نعم،
دولة الإمام دولة تتطلب القتال، تتطلب بذل المال والجهد. علينا أن نستعد الاستعداد التام. إذا كنتم أنتم أيها الناس المنتظرون تستعدون لدولة الإمام فاستعدوا، لكن كيف تستعدون؟ تقول أنا مستعد لدولة الإمام، كيف تستعد؟ علينا أن نستعد الاستعداد التام، نربي أنفسنا، نربي أرواحنا، نقوي اعتقادنا ومعرفتنا بالإمام، وهذا شيء،
هذه خطوط عامة،
هذه خطوط عامة ضرورية. نعم، نعم. ندرب شبابنا على القتال. هناك روايات استعداد القتال، روايات كثيرة أن كل منا يهيئ مثلا قوسا أو سيفا أو إلى آخره، هذه روايات عن الإمام صادق عليه السلام وردت، وغيرها من الأئمة عليه السلام، أنه كل إنسان أن يجعل نفسه مقاتلا، يعني
أن يهيئ،
نعم أن يهيئ لنفسه ما هي الأداة للدفاع عن الإمام عليه السلام أو نصرة الإمام. نعم، علينا أن نستعد الاستعدادات، ندرب شبابنا على القتال، كما أن هناك الآن مقاتلون في جبهات القتال، البقية منهم مطلوب أن يتدربوا، أن يجهزوا أنفسهم، هذه الظروف التي نمر بها لا نعلم متى يكون الظهور. طبعا أننا لا نوقف للظهور،
لا توقيت، نعم،
ولا نعلم إلى كم ستستمر هذه المعركة مع عصابات داعش. الآن هناك أبطال مجاهدون في مناطق بلجي وسامراء وسيد غريب، الأخبار مفرحة، هناك مقاتلون تركوا الأهل والمال والولد وكل شيء في سبيل الدفاع عن أعراضنا ومقدساتنا إلى آخره، إلى أن يقول يعني هذا الذي لا يشترك، أي يعني في القتال لا يشترك، أن يكون هناك تدريب مستمر للشباب والرجال والتهيئ الدائم حتى نستطيع أن نواجه كل الاحتمالات المستقبلية.
فعلا
تصاعد داعش يعني لم تنحصر، لعل داعش لم تنحصر، لعلها تتوسع،
ربما هناك أجندات أخرى تريد أن تنفذها. نعم، الاستعمار الدولي
ثم بعد ذلك يقول، وهذا يدخل في ضمن الاستعدادات لدولة الإمام. ونحن كذلك نقول أنه كلما قاتلنا داعش، كلما قاتلنا النواصب، كلما قاتلنا أولئك الذين يكيدون لأهل البيت عليهم السلام، هذا استعداد لدولة الإمام. أكيد نهيئ يعني نعجل لحركة الإمام عليه السلام بالظهور. ما الذي حدث؟
نعم،
هذه الخطبة هي خطبة صحيحة وعلى الملاكات وعلى القواعد وليس فيها شيء، ولكن اللغط الذي حدث أن بعض المواقع لا أريد أن أذكرها، وأخوة المشاهدين يعرفون من أقصد، أن بعض المواقع في التواصل الاجتماعي في الصفحات الأخرى بثت، قطعت، قدمت وأخرت، وحاولت أن تقدم شيئا يعني يقول بأن هذا الاستعداد لابد أن يكون استعدادا لاستقبال الإمام،
وكأن الإمام غدا
وكأن الإمام سيظهر، واستعدوا لاستقبال الإمام، وأن الظهور حدث وإلى آخره وإلى آخره. ولذلك تجد كثير من الناس ارتبكوا، وللأسف الشديد، وهذا الارتباك بسبب أنهم لم يأخذوا يعني كل هذه المعلومات والمعارف عن العلماء، عن ذوي الاختصاص، إنما يأخذونها من قنوات، من مواقع، من إلى آخره، من أشخاص مشبوهين يريدون أن يكيدوا بالقضية المهدوية، لأن القضية المهدوية هي قوتنا، القضية المهدوية هي عنفوان الأمة، عنفوان التشيع حقيقة. لذلك يريدون أن يدحروا هذه القوة بهذه الدعايات وأمثالها. يقولون أن مثلا خطيب الجمعة قال استعدوا للظهور،
استعدوا للظهور. نعم.
وقد وكم جاءتني من الرسائل والاتصالات وكثير من الناس يقولون كيف نستعد ومتى نستعد وهكذا. هذا اللغط، هذا الإعلام إعلام حقيقة حينما يكون موجها بهذه الطريقة وبهذه الكيفية سيكون إعلاما ضارا. لذلك أقول أن الإعلام المهدوي أيضا هو من الإعلام المهم والمركز الذي يركز على القضية المهدوية، ولكنه يجب أن نلتفت إلى دقة هذا الإعلام ومن أين نأخذ، يعني من هو المسوق لهذا الإعلام وكيف نتلقى هذه الخطابات الإعلامية. والإعلام لا بد أن يكون له أسسه، يعني الإعلام المهدوي، الإعلام وأي إعلام، أي إعلام لا بد، كما هم يعني الإعلاميون معروف عندهم، هناك يقول الرسالة والمرسل والمتلقي.
والمتلقي نعم.
يعني يعني الإعلام يقوم على ثلاث على ثلاث ركائز: المرسل وهو القناة أو
الأداة التي توصل
الأداة، يعني الإعلامية من صحف، من قنوات، من تلفزيونية، من خطباء إلى آخره. والرسالة فحوى ما هو، ما الذي يراد منا تصدير ذلك. ثم المتلقي، ولا بد أن نحسن كيف نتعامل مع المتلقي. هناك نخب، كيف نتعامل مع هذه النخب، وهناك قواعد من الناس، كيف نتعامل مع هذه القواعد، لا أن نخلط بين خطاب النخب، الخطاب النخبوي، وبين خطاب القواعد والخطاب الجماهيري العام، بحيث أنهم قد أن الخطاب النخبوي لا يفهمه كثير من الناس، يعني من الجماهير، والخطاب الجماهيري قد لا يستسيغه أهل النخب. إذن كيف نوفق بين هذا وهذا وذاك؟ وهذه هي مشكلة الإعلام، وهذا ما اهتم به أئمة أهل البيت عليهم السلام. لذلك مثلا نجد أن هناك إعلام مثلا أخذ به النبي صلى الله عليه وآله إعلام، يعني الحالة العملية، حينما مثلا يسأله سلمان يقول عن الإمام المهدي عليه السلام، يسأل النبي صلى الله عليه وآله، ثم والإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان جالسا إلى جنبه يضرب بظهره، بيده على ظهره، على ظهر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ويقول من ولد هذا، من ولد هذا، من ولد هذا. طبعا هذه الحركة وهذه الكيفية عن النبي صلى الله عليه وآله تبقى راسخة في عقل المتلقي، أنه في يوم من الأيام أن النبي صلى الله عليه وآله ضرب بيده الشريفة على ظهر أمير المؤمنين عليه السلام ليؤكد هذا المعنى. وهذه حالة إعلامية توجيهية مهمة.
نعم.
يعني الإعلام ليس إعلام الخطاب، إعلام التمثيلي، إعلام تمثيلي. يعني أحيانا كثير من الشركات هي تتفنن في تسويق منتجاتها من خلال مشاهد تمثيلية، من خلال مشاهد إعلامية يمثلون في عرض السلعة، في تسويق السلعة. وهذا فن يعني فن الإعلام، في يعني مثل قطاع المشتريات، أنه يتكفل المشتريات أو قسم المشتريات تتكفل في تسويق البضاعة، كيف تصدر البضاعة وتسوق للمستهلك عن طريق الدعاية، عن طريق الإعلام التمثيلي، المشهد مثلا مشهد تمثيلي مختار إلى آخره. كذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يفخ بهذه القضية المهدوية إعلاميا. لذلك أو أنه حينما ينظر إلى الحسين عليه السلام يأخذه ويحتضنه ويجعله على فخذه ويقبله ويقول من هذا يظهر ولدي. وهذه طبعا هذه الحركات ليس كالخطاب،
ترسيخ أكثر
في ذهنية المتلقي. لذلك اهتم أهل البيت عليهم السلام واهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضية الإعلامية، فلا بد أن نهتم نحن كذلك.
أحسنتم سمحت السيد. وهذه إشارة إلى الخطوة التي سبقت هذه الجمعة في كربلاء المقدسة. سمحت السيد، لو بقينا في هذا الإطار، اليوم المتلقي ما دوره في أن يستشف هذه الخطبة ويحلل هذه الخطبة؟ هذه خطبة عامة فيها خطوط عامة فيها واضحات الأمور، كيف للمتلقي اليوم أن يقرأ هذه الخطبة بهذه البساطة؟ هي خطبة خاطبت كل الأفراد، لم تخاطب النخبة فقط ولم تخاطب فقط الجمع الحاضر من القواعد، وإنما خاطبت المستويات بهذه المرونة وهذه البساطة. المتلقي اليوم كيف يتعامل مع هذه الخطبة؟ وهكذا أمور تصدر من مراجعنا الكرام حفظهم الله.
بالتأكيد على المتلقي أن يكون يعني دقيقا في تلقيه للخطاب، وأن لا يعني يوجهه بحسب إرادته أو بحسب أذواقه ومشتهياته. مثل الخبر أحيانا حينما يبث مرة أن يقرأه المتلقي بطريقة قد يربكه كثيرا يتشائم في هذه، ومرة يحلله متلق آخر بأنه حالة من التفاؤل. لذلك نجد أن الأذواق يعني والمعارف والثقافات أيضا حينما تختلف أيضا يختلف التلقي للخطاب، سواء كان الخبر أو الخطبة أو الرواية أيضا أو علامات الظهور. كثير من علامات الظهور يقرأها البعض أنها في حالة التشاؤم وكذا، حركة الإمام عليه السلام، حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، حركة دم مثلا
المعنى. نعم.
في حين أن البعض حينما يقرأ روايات حركة الإمام عليه السلام يقرأها حركة سلام، مع أنها هي نفس الرواية، الرواية نفس الرواية، لكنه حينما يحللها العارف يجد أن الإمام المهدي عليه السلام مثلا بحركته يبلغ ويرسخ الحالة المهدوية والقضية المهدوية، في حين أن الآخر يجعل أنه السيف والقتل والكذا هي الأولوية لحركة الإمام عليه السلام. إذن حركة الإمام حركة مهدوية، هكذا يتصورها. فإذن التلقي للرواية، التلقي للخبر، التلقي للخطبة تعتمد على ثقافة الإنسان وعلى أيضا يعني على احتياطاته الدينية. يعني الاحتياط أيضا يقتضي أن لا ينقل الخبر لأنه قد يكون كاذبا يعني لا سمح الله،
أن يتريث في هذا،
يتريث وإلا قد يتحمل مسؤولية الكذب أو الإشاعة. أحيانا الإشاعة، كم من الروايات تشير إلى أنه إذا كنت مضمون الروايات، إذا كنت عالما بأن الخبر فيه من الكذب فلا يجوز لك أن تنقله بهذه الصيغة، يعني ستشارك في إشاعة هذا الخبر الكاذب. لذلك أسس الإعلام الحقيقي ثبته أهل البيت عليهم السلام من خلال التعامل والتعاطي مع الآخرين، من خلال تلقي الروايات من المعصومين عليهم السلام.
أحسنتم، وإن شاء الله يعني أجاب سمحت السيد عن هذا الأمر، بأننا لا نوقت، وهذا طبعا كلام أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، هي مجرد إشارات ومجرد تلميحات أو بيان الخطوط العريضة فيما يتعلق بعصر الظهور والاستعداد لهذا الأمر. إن شاء الله نتواصل إن شاء الله بأخذ اتصالاتكم سادتي الأكارم، وسيجيب عنها سماحة السيد بإذن الله تعالى. ومعنا الاتصال إيمان من ميسان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ممكن أشارك في البرنامج؟
حياكم الله، تفضل أختي الكريمة. نعم.
هل أنا ويا السيد هسه؟
نعم معكم السيد، اسمعكم إن شاء الله.
مولاي، هل هذه إرهافات وأحداث تدل على قرب علامات ظهور الإمام؟ هاي وحدة. اثنين، عندي سؤال ما أقدر أسأله على الفضائية، إذا يسمح للسيد ماكو زحمة علي أريد رقم تليفون السيد.
يعني بخدمتكم، لكن هذه إن شاء الله بإمكانكم أن تبعثوا بالسؤال إلى الكنترول ويجيب عنه سماحة السيد بإذن الله تعالى. شكرا أختي الكريمة وجزاكم الله خير الجزاء. نتواصل إذا شاء رب العالمين مع الاتصالات ومع مشاركاتكم. سماحة السيد، لا أدري يعني نعود إلى الإجابة رثما يصل الاتصال. يعني هناك سؤال من عبد العباس من الكوت، يعني استعلام وتوضيح من الإعلام المعاكس والتعتيم على هذه القضية. يقول هناك تقصير في جانب الإعلامي الشيعي، وخاصة في قضيتنا القضية الأساسية المحورية قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
طبعا لا يشك بأن هناك تقصير في الإعلام الشيعي خصوصا والإعلام الإسلامي عموما. القضية هي لا تختص بالشيعة بشيعة أهل البيت بقدر ما هي قضية إسلامية واقعا. وإذا قلنا أن هناك إعلام مضاد ومعاكس للقضية المهدوية من قبل بعض الفضائيات الإسلامية، لكنه نقول أن نعم هناك عدم اهتمام، يعني واضح عدم اهتمام لقضية الإمام المهدي في فضائياتنا، وأقول أنه عدم جدية واضحة في
سهل. ألا يوجد هناك منهجية لأن تعطى خطط ومناهج في للفضائيات وإقامة فضائيات متخصصة كما يقول الأخ هنا في هذا الإطار للقضية المهدوية؟ هناك من يسمي عفوا الفضائيات باسم الإمام المهدي، وهناك فضائيات باسم المنقذ وغيرها وغيرها.
أنا لا أشجع على قضية يعني أن نحصر القضية المهدوية في فضائية واحدة وتنتهي الأمور. وإذا سئلت بعض الفضائيات أنه لماذا أنتم مقصرون، يقولون راجعوا هذه الفضائية الفلانية. نحن نريد أن نبث أو نعمم قضية الإمام المهدي عليه السلام على كل الأدوات الإعلامية، يعني على كل الفضائيات أن تكون مسؤولة، يعني جزء من مسؤوليتها كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام جزء من مسؤوليتهم هو تحمل قسط وافر من القضية المهدوية في بثها وإعلامها. والفضائيات أيضا هي مسؤولة، حينما نريد أن نبلغ لأئمة أهل البيت عليهم السلام ما هو دور القضية المهدوية الآن، ما هو دور الإمام المهدي عليه السلام في كثير من الفضائيات، ما هو يعني حتى في ليلة 15 من شعبان أو يوم 15 من شعبان لم تجد هناك ولم تلمس هناك يعني شيء تحول في البرامج أو تحول في هذه الفضائية أو تلك في قضية الإمام المهدي عليه السلام والتركيز عليها، يعني حتى من ناحية الاحتفاء والمهرجانات وكذا يوم عادي، وهناك اهتمام بقضايا هي قد ملها الناس كثيرا، لكنه نقول اليوم القضية المهدوية قضية واقع، قضية وجود، قضية إثبات تاريخي، لذلك على كل الفضائيات أن تهتم بهذا الأمر.
سمحت السيد، أيضا الأخت فاطمة تقول في كتاب وظيفة الأنام هناك من يعني في حديث أنه هو التاسع من ولدي، وهو الكلام لي الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، وهو صاحب الغيبة. تقول هناك ميراث مذكور في هذه الرواية، ما هذا الميراث؟ هل هو ميراث مادي، ميراث معنوي؟ ما المقصود من الميراث؟
طبعا هذه الرواية وردت عن الإمام الحسين عليه السلام وعن الأئمة عليهم السلام أنه مواصفات الإمام المهدي، من جملة المواصفات أن الذي يوزع ميراثه في حياته، وهذا يعني أن ولادة الإمام المهدي عليه السلام تنكر من قبل البعض، وهو ما حدث لجعفر حقيقة. جعفر تنكر لقضية الإمام المهدي أنه مولود، إما أن يكون هو غافل عن ولادته أو أن يكون متعمدا على أنه يعني يتنكر لولادته وعدم وجوده، ولذلك طالب بأنه هو الوحيد الذي يرث الإمام الحسن العسكري عليه السلام فأخذ ميراثه. فلذلك الإمام المهدي عليه السلام يعني أخذ بيت الإمام الحسن العسكري، أموال الإمام، ممتلكات الإمام، بحجة أنه لم يولد للإمام الحسن العسكري عليه السلام ولدا، ولذلك أخذ أو وزع ميراث الإمام المهدي عليه السلام من أبيه الذي يستحقه من أبيه في حياته. وهذه من خصوصيات ومضمومية الإمام المهدي عليه السلام. نعم، أشار إليه الأئمة عليه السلام.
هذه المعلومات وهذه الأسئلة بعضها كما قلنا يبدو أن الأخوة يكررونها نتيجة التفاعل مع القضية المهدوية. سمحت السيد الأخ أبو باقر هنا يسأل، يعني هناك في بداية البرنامج، لا أدري إن كان في بداية البرنامج في حلقاتي الأولى قبل سنوات أو يعني في برنامج اليوم، مناقشة كتاب أحمد كاتب وإشكالاته على ولادة الإمام، يعني والرد على هذه الإشكالات.
نعم، حقيقة أن أحمد الكاتب وأمثال أحمد الكاتب هؤلاء هم لم يبتكروا هذه الإشكالات، يعني ليست يعني إشكالات مبتكرة،
لم تكن جديدة،
إنما وضعها أئمة أهل البيت عليهم السلام هذه الإشكالات. بالمناسبة حتى يعني نطمئن الأخ والأخوة الأعزاء، هذه الإشكالات وضعها أئمة أهل البيت عليهم السلام، ودونها وحققها ورتبها علماؤنا بعد ذلك، وخصوصا السيد المرتضى في يعني في الشافي، وبعده الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي. هذه الإشكالات قدمها يعني قدمتها الرؤية الإمامية، يعني لثقة الإنسان حينما يكون واثقا من قضيته يقدم كل الإشكالات عليه ثم يجيب عليها. وهذه قوة، هذه منتهى القوة حينما يشعر الإنسان بأنه هو على حق وأنه هو المنتصر. من جملة انتصاراته أنه يقدم ما في ذهن الآخر وما في ذهن العدو من خطط، من إشكالات، من قضايا يعني محتملة حتى في الحالات العسكرية، في الهجومات العسكرية. يعني لابد أن يقدم كل المحتملات وما هي البدائل بعد ذلك وما هو الرد. هذه طريقة يعني يعني هي ليست فقط في الرد العلمي، حتى في الرد العسكري، يعني في الحركة العسكرية الميدانية هذا لابد أن يكون. أيضا أئمة أهل البيت عليهم السلام قدموا هذه الإشكالات بشكل روايات ولخصها وحررها علماؤنا رضوان الله عليهم. لذا من أراد من الأخوة الأعزاء أن يطلع على إشكالات الخص وعلى إشكالات أحمد الكاتب وأمثال أحمد الكاتب، فليراجع تلخيص الشافي للشيخ الطوسي أو الشافي للشيخ لسيد المرتضى رضوان الله عليه، سيجد كل الإشكالات التي بثت. ويتفاخر هؤلاء بأنهم هم أصحاب الإشكالات المبتكرة الجديدة على الإمامية الذين لا يستطيعون الرد عليها، في حين أنها هي موجودة، هي ذخيرة من ذخائر الإمامية. يقولون هذه إشكالاتنا، هذه إشكالاتكم علينا، مستقبلا ستكون هذه إشكالاتكم علينا وهذا الرد عليكم. أي قوة هذه؟ لذلك أحمد الكاتب وأمثال أحمد الكاتب لم يبتكروا هذه الإشكالات، ليست هي جديدة وليست هي مبتكرة. فلذا كل ما أشكلوا في قضية الإمامة عموما وفي قضية الإمام النهدي عليه السلام خصوصا هي موجودة عند علمائنا، ومن أراد أن يعني يتابع الإشكال والجواب فسيجد المزيد والمزيد والمزيد.
أحسنتم. نعم. سمحت السيد، هذه الإشكالات، يعني هنا سؤال، كان أصحاب الأئمة وكان العوام يسألون الأئمة بهذه الإشكالات وهذه الأسئلة الغائبة عنهم، وحتى حالة الفضول يعني عند العامة يرى الإمام يتكلم أو يأتي على سيرة الإمام عجل الله فرجه الشريف ويسأل العامة هذه الأسئلة، يعني ليست بغريبة إذا على المجتمع في زمن الأئمة سلام الله عليهم.
نعم، ليست غريبة أبدا. الغريبة على من لم يطالع، الغرابة على من لم يتابع تراث أهل البيت عليهم السلام وما كتبه وما سطره علماؤنا. لذلك الاكتشافات التي يكتشفها هؤلاء هي ليست اكتشافات، إنما يرجعون إلى هذه ويغيرون بعض الصيغ، ولذلك
ويزوقونها
ويقولون هذا إشكال جديد، هذا إشكال من كذا. من أراد أن يجيب من الإمامية في حين هي نفس الإشكالات يغيرون ويقدمون ويؤخرون ويتلاعبون في الألفاظ، ويظن الظان البسيط أن هذه إشكالات جديدة أثاروها هؤلاء.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، هذه الإشكالات نضع لها إن شاء الله حلقة بإذن الله، بإذن الله تعالى. الأخ أبو مشترى من الديوانية سمحت السيد يسأل عن صفات أصحاب الإمام وتطبيقها على واقعنا في هذا اليوم، يقول هل هذه الصفات موجودة وكأن هذه الصفات التي ذكرت لأصحاب الإمام تأتي كأنما مرتبة العصمة بهالمعنى هذا؟
لا أبدا، ليس كذلك. يعني ليس كذلك، يعني أصحاب الأئمة عليهم السلام، أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هذا كله يعني عند تجد أن من أصحابهم من ابتاز بهذه، رهبان بالليل أسود في النهار، هكذا ربوا أئمة أهل البيت عليهم السلام أصحابهم، ولم يصلوا إلى درجة العصمة. وأن الله تعالى أخفى أولياءه بين عباده، يعني كثير من الناس قد لا يتصور أن هناك ناس من المؤمنين هم اختفوا، يعني من ذابوا في يكون في هذه الصفات ولا يعلن عن نفسه، هو التواضع لله تعالى، هو مخلص مع الله تعالى، مرتبط مع الله تعالى، لا يريد أن يظهر نفسه، لماذا يريد أن يظهر نفسه؟ إذا أظهر نفسه فقد رأى، وإذا يعني لم يظهر نفسه فقد أخلص مع الله تعالى. لذا تجد أن هؤلاء اختفوا في ما بين العباد الله سبحانه وتعالى. لذلك من روايات أهل البيت عليهم السلام: وما يدريك فإن الله تعالى قد أخفى أولياءه بين عباده، أنت لا تعلم بهؤلاء الأولياء. لذلك يعني هذا ليس مستبعد، ولعل الأخ العزيز يعني نظرة تفاؤل، أنا يعني يحتاج إلى نظرة تفاؤل ونحتاج إلى نظرة تفاؤل، نجد أن الكثير الكثير إن شاء الله تعالى من هؤلاء لكنه قد اختفوا وانبثوا بين العباد.
بين العباد، أحسنتم. سمحت السيد، هذه الأسئلة تأتي في معنى واحد، من أبو فاطمة من كربلاء، والأخ كرام من بغداد، والأخت إيمان من ميسان، حول تخوف الشارع يعني العراقي، ومسألة ظهور مسألة الظهور وقرب وصول جيش السفياني، وهل السفياني يصل إلى النجف أو إلى كربلاء وإلى الكوفة ويعمل ما يعمل من قتل ومن دمار، هل هذا يعني يمثل أيضا بداعش أو زمن الظهور بهذه المعاني وهذه إرهاصات لهذا الظهور المبارك؟
أنا أسأل الأخوة الذين يتخوفون، إذا كان هناك من يتخوف حقيقة من السفياني، ما الذي يزيد السفياني على داعش في القتل وفي الذبح وفي
ربما أقل
مثلا نقول مثلهم؟ هل من المعقول وهل من الممكن بعد أن أصدر سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني هذه الفتوى العظيمة التي أثبتت وجود شيعة أهل البيت عليهم السلام وعراقية التشيع حقيقة أثبتتها من خلال هذا الحشد الشعبي، هل بعد ذلك نشك في أن الناس ينتظرون وينظرون إلى السفياني يدخل إلى الكوفة وهم يطرقون يسلمون له ويطرقون برؤوسهم إلى الأرض يعني تسليما له؟ هذا غير ممكن أبدا، هذا غير ممكن. أنا بعد داعش وبعد الحشد الشعبي أنا أشك حتى من السفياني أن يصل إلى الكوفة. الروايات تقول يصل إلى الكوفة، ولكنه كنت أحلل بأن الروايات بأن السفياني حينما يصل إلى الكوفة يصل ضعيفا منكسرا مهزوما. أنا الآن أفكر يعني إذا كان هناك روحية الحشد الشعبي وهذه الروحية يعني المراجع العظام إذا أصدروا فتوى في أيام السفياني يقولون فليهب كل الناس لمقاتلة هذا السفياني، يعني هو مقدمة، قلنا أن داعش مقدمة للسفياني، يعني مقدمة يعني تمهيد، يعني لا يفسر كلامي
لأنه سيكون هذا
أقول أن داعش هي يعني صورة واضحة لحركة السفياني، يعني ليست أكثر من السفياني، هذه داعش أكثر من هذا. داعش يعني اجتمعت لإخراجها، لإخراج مشهد داعش دول عالمية اجتمعت، ودول إقليمية اجتمعت من أجل أن تضخ داعش للعراق. لكنه ما الذي حصل الآن؟ حصل فتوحات للعراقيين للحشد الشعبي، فتوحات بحمد الله تعالى. هل من المعقول أن السفياني وحده بجيشه ولا يأتي؟ بالمناسبة لأن يعني الروايات تقول صاحب السفياني يعني وكيل السفياني، قائد من قوات السفياني، السفياني يجلس في الشام ويراقب المعركة وجيشه يدخل، يعني بقاياه تدخل. هل من المعقول أن العراقيين يفرون من بين أيدي السفياني هكذا ويسلمون أنفسهم إليه؟ هذا غير ممكن أبدا. لذا أنا أطمئن الأخوة الأعزاء المشاهدين جميعا أن السفياني سيكون أقل من داعش بكثير، وأن الحشد الذي يتوفر عليه العراقيون في أيام السفياني سيكون مضاعفا. إذا كان هناك مثلا 20,000 لا أعلم 200,000 أو أكثر من 200,000 من الحشد الشعبي في العراق،
بل وصل سيكون
ملايين بإذن الله تعالى، سيكون حتى شيعة بإذن الله تعالى شيعة الدول المجاورة ستأتي، كل شيعة لمناصرة، لأن هي قضية شيعية ليست قضية عراقية وحدها. اليوم نجد أن شيعة العالم كلهم يتحمسون للدفاع عن العراق، عن المقدسات، يدافعون عن المقدسات. الآن هو تكليفهم، ليس هو تكليف عراقي فقط، إنما تكليف كل مسلم غيور أن يدافع عن مقدسات أهل البيت عليه السلام. لذا سنجد أن حركة السفياني سيوقفها إن شاء الله تعالى.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله هذا بعين إمام زماننا بإذن الله. حياكم الله سمحت السيد. سادتي المشاهدين الكرام، نشكر لكم المتابعة لحلقة هذا اليوم من المهدي وعبد الله، لقاؤنا معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.